الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى صلى الله وسلم عليه كلما طلبت الهداية وحوربت الغواية، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. واعلموا أن طلب الهداية أمر مطلوب، لأنها أعظم استثمار يستثمره العبد في الحياة الدنيا، حتى لا يندم عند الموت على عمل، ولا يندم في الآخرة على عمر. ولأن رسالة الأنبياء تضمنت هداية البشرية إلى صراط الله المستقيم، ولأن الهداية هي أعظم زاد وأحسن لباس للقلوب، والإنسان بقلبه وليس الإنسان ببدنه. وطلب الهداية هو طلب المصلين الذين يصلون لله رب العالمين، طلبهم في كل ركعة من ركعات الصلاة يطلبون الله عز وجل في الهداية، يطلبونه في الهداية في الفرائض 17 مرة، وفي الرواتب 12 مرة، وفي النوافل بعددها. طلب الهداية هو الطلب الوحيد الذي تضمنته سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. طلب الهداية هو أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على الإنسان، لأنها النعمة الحقيقية التي لا يوازيها أي نعمة، نعمة الله عز وجل لأوليائه المصطفين الذين اصطفاهم واجتباهم، لا يعطيها إلا من يحب. إن طلب الهداية هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طلب الهداية المراد به الهداية إلى صراط الله المستقيم، فإنه الطريق القيم، وهو الطريق القويم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طلب الهداية إلى الصراط المستقيم لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خط خطا مستقيما وخط بجانبه خطوطا، ثم قرأ وهو على الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني، وهو طريق أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عباد الله، الصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه صفاته خمس: أولها أنه طريق واحد حتى لا نسلك سبلا أخرى غيره فنضل من طرق الأهواء والضلالات والانحرافات والشبهات والشهوات وما شابه ذلك. الصفة الثانية أنه طريق مستقيم لأنه أقرب طريق إلى الله عز وجل، وكما هو معلوم بأن أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم، فمن أراد القرب من الله عز وجل فليكن على هذا الصراط المستقيم. الصفة الثالثة أنه آمن، من سلكه أمن في دنياه وأمن في أخراه، أمن في الدنيا من الضلال وأمن في الآخرة من الشقاء والعذاب. الصفة الرابعة أنه يتسع للسالكين الذين يسلكونه ليتنافس فيه المتنافسون ويتسابق عليه المتسابقون ويجتهد المجتهدون، فإنه يتسع للجميع وهو طريق للمنافسة والمسابقة لمن أراد أن يكون من السابقين إلى الخيرات. أما الصفة الخامسة فإنه طريق يوصل إلى المقصود، فإنه طريق يوصل إلى المقصود، نعم يوصل إلى المقصود، لأن من كان على الصراط المستقيم اليوم كان على الصراط يوم غد، ومن تجاوزه اليوم بعمل صالح تجاوزه يوم غد حتى يدخل الجنة، فإنه لن تدخل الجنة إلا عبر هذا الصراط، فمن كان عليه في الدنيا كان عليه في الآخرة. وأقسام الهداية أربعة أقسام: القسم الأول هداية الجبلة، وهي أن يهتدي الإنسان إلى طعامه وشرابه فلا يحتاج إلى دلالة لذلك، حتى الطفل الصغير الذي لا يزال رضيعا إذا أراد طعاما فإنه يصرخ بكاء حتى يعطى، هذه هداية الجبلة. وأما الثانية فالهداية العامة، وهي هداية أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة. بيّن صلى الله عليه وسلم: لا أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله في الدنيا، فكما أننا ندل منازلنا في الدنيا فأهل الجنة أهدى بمنازلهم في الآخرة. الهداية الثالثة هداية الدلالة والإرشاد، وهي على كل مسلم، لأن الدين قام على النصيحة، ولأنه لا بد أن نؤدي حقوق إخواننا وهي النصح لكل مسلم، وإذا استنصحك فانصح له دلالة وإرشادا، وهي رسالة الرسل ورسالة الدعاة ورسالة المصلحين ورسالة الغيورين الذين يغارون على دين الله عز وجل. أما النوع الرابع من أنواع الهداية فهي هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية القلوب لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، قال: إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله عز وجل، لكنك تدعو الله تبارك وتعالى فيها يا عبد الله. ولنعلم عباد الله بأن طلب الهداية هو أول قنوت يقنته العبد في قنوته إذ يقول: اللهم اهدني في من هديت. فهل نحن نقول هذه الكلمة ولا نعرف معناها، أو أننا نقولها بمعنى فنطلب الله عز وجل هداية يهدينا بها إلى صراطه المستقيم، كما أنها قول المشمت إذا شمت بعد عطاسه بالقول يرحمك الله، فإنه يرد بالهداية: يهديكم الله ويصلح بالكم. بل وإن طلب الهداية كان يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: اهدني في من هديت، ويقول: اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان يدعو الله عز وجل بذلك مرشدا أمته إلى ذلك: عباد الله، ينبغي أن نطلب الله عز وجل الهداية في زمن الفتن التي اخترمت كثيرا من الناس، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بل وغرتنا الشهوات، بل واستمالتنا الشبهات، ويخشى على الواحد منا ما بين فينة وفينة. فكانت الحاجة لطلب الهداية اليوم حاجة ملحة، لكن لا بد من بذل أسبابها، لأن إذا بذلنا السبب لطلب الرزق فينبغي أن نبذل السبب لطلب الهداية، لأنها ذكرت في حديث واحد، وهو حديث ابن مسعود: ثم يؤمر الملك بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فإذا طلبنا الرزق بأسباب فينبغي أن نطلب الهداية بأسباب. السبب الأول من أسباب الهداية وهو الإيمان، الذي يصلح به الظاهر ويصلح به الباطن، أمرنا الله به أمر إلزام. قال: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، وأمرنا صلى الله عليه وسلم به، وأمرنا أن نستقيم عليه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذا يقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي ينالون الهداية بالإيمان، فإن حققوه هدوا، وإن لم يحققوه لم يهدوا. ويقول عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهل حققنا الإيمان لتتحقق لنا الهداية، أم أن نصيبنا من الطعام والشراب أكثر من نصيبنا من الإيمان؟ السبب الثاني من أسباب الهداية اتباع القرآن الكريم. فما أنزله الله عز وجل إلا ليقرأ وليعمل به وليتحاكم إليه وليستشفى به، ما أنزله الله عز وجل للإعراض، وإنما أنزله للاتباع. فعلينا أن نأخذ بالقرآن الكريم وأن نعمل أن سر الهداية فيه. فكم اهتدى بسببه من الأمم الماضية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: هذا بيان للناس وموعظة وهدى، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي من اتبع القرآن فلا خوف عليه من ضلال في الدنيا ولا خوف عليه من شقاء في الآخرة. فهل اهتدينا بهدايات القرآن؟ وهل جعلناه الهم الذي ينبغي أن نهتم به صباح مساء، وأن يكون حظنا منه أكبر الحظ والنصيب؟ السبب الثالث: اتباع السنة، لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولأنها ثاني الوحيين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولأن الله بعثه بالهدى وبعثه هادي للناس. يقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما سألوا أبا بكر في الهجرة إلى أين، قال: إني من هذا الذي معك؟ قال: هاد يهدين الطريق. وقد صدق في ذلك، يهديه الطريق إلى صراط الله المستقيم. وقد كان كذلك رضي الله عنه، وقد دعا عليه الصلاة والسلام الرؤساء والأمراء والملوك، دعاهم إلى الله عز وجل، فاستنار من استنار وضل من ضل. السبب الرابع من أسباب الهداية: مجالس الذكر التي حرمها الكثير من الناس، لأنها مجالس ملائكة، ولأنها مجالس إيمان، ولأنها مجالس أنبياء، ولأنها مجالس جنة، ولأنها مجالس مغفرة، ولأنها مجالس رحمة، ولأنها مجالس ذكر عند الله في الملأ الأعلى، ولأنها مجالس حفوف الملائكة، ولأنها مجالس سعادة، ولأنها مجالس إصلاح، ولأنها مجالس هداية، ولأنها مجالس استقامة. فينبغي أن نجلس فيها وأن نحرص على الجلوس فيها. وفي الحديث: الشاب الذي طلب الزنا استصلحه صلى الله عليه وسلم وطلب هدايته بقوله له: أدن مني، أي اجلس في مجالسي. فلما جلس في مجلسه أصلحه الله وهداه، حتى كان الزنا أبغض شيء إليه. وحديث الثلاثة: الأول آوى فآواه الله، جلس في الصف الأول من مجالس الذكر، والثاني استحيا فجلس في الصف الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث وأخشى على أنفسنا من ذلك، فأعرض عن مجلس الذكر فأعرض الله عز وجل عنه. كيف يتأتى لإنسان معرض؟ كيف يتأتى له أن يطلب هداية وهو بعيد عن مجالسها؟ السبب الخامس: الدعوة إلى الله عز وجل، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فينبغي أن ندعو الناس وأن نبين للناس من أجل أن يعرفوا الهداية ومن أجل أن يكونوا من أهلها. فلا يقصر العلماء ولا يقصر الدعاة ولا يقصر من آتاه الله تعالى فقها في تبصير الناس وتعليمهم ودلالتهم على الخير، وشد أيديهم على المعروف، وأطرهم على الحق أطرا، ووقايتهم من غضب الله وسخطه. السبب السادس: الدعاء، فإنه ورد في الحديث الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أيطلب الهداية مني أدلكم على الصراط المستقيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لأمي أبي هريرة لما قال: يا رسول الله ادع لأمي فإنها أسمعتني فيك شرا، فدعا لها ورجع أبو هريرة لها وهي تتوضأ بعد أن هداها الله عز وجل. وقال الطفيل بن عمرو الدوسي: يا رسول الله ادع على دوس فإنهم تأخروا. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا واعتني بهم. فجاءوا وقد أسلم الكثير منهم. وقال للشاب الذي طلب الزنا: اللهم حصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فهداه الله بذلك. فهل استهدينا الله ليهدنا إلى صراطه المستقيم؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. السبب السابع: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والثبات على طاعة الله. والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على طريقه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واطلبوا الهداية بأسبابها. فالسبب الثامن من أسبابها هو الاعتصام بحبل الله عز وجل، الاعتصام بحبل الله عز وجل والتمسك به والتوكل على الله تبارك وتعالى. فإن من توكل على الله هداه، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. السبب التاسع مصاحبة الصالحين الذين صحبتهم كالطعام والشراب والذين هم كالشمس للدنيا وهم كالصحة للبدن وهم كحامل المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك فتكتسب منه رائحة طيبة. وقد صحب أبو بكر رضي الله عنه رسول الله فهداه الله، وصحب أبو طالب أبو جهل ومن معه فلا زال على كفره حتى الموت، وهو أخف الناس عذابا، شراكان من نار يغلي منها دماغه وهما على قدميه، لأنه صحب أهل السوء ولم يصحب أهل الخير. ومصاحبة أهل الخير أمر مطلوب من العبد، ينبغي أن يكون على ذلك. السبب العاشر الثبات على الطاعات وعدم التزعزع وعدم التذبذب. فالمذبذبون في القرآن هم المنافقون الذين لم يثبتوا على صراط الله المستقيم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إياكم والتلون، فإنه صفة المنافقين، صفة المعادن الخسيسة الذين يأتون الناس بوجه ويأتون الآخرين بوجه آخر، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن الثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السبب الثاني عشر مراقبة الرب، لأنه الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أن توقن بأن الله يراك، وأن الله يسمعك، وأن الله لا تخفى عليه منك خافية. قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وكان أحد السلف تعرضت له امرأة جميلة وجهها مثل فلقة القمر، فجاءته وقالت: أيها الشيخ، وكشفت حجابها من على وجهها كما يفعل الفاسقات اليوم ويدعين بأنهن لازلن على الإيمان، ونحن لا ننفي الإيمان منهن، لكنهن إلى الفسق أقرب منهن إلى الإيمان، والعياذ بالله. فكشفت وجهها فغض بصره، ثم قال: يا أمة الله، أرأيت لو نزل بك الموت فماذا أنت صانعة؟ أرأيت لو سئلت في قبرك من قبل منكر ونكير فبماذا تجيبين؟ أرأيت لو وقفت بين يدي الله يوم القيامة فأخذ أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ولا زال بها حتى ولت وهي تبكي بكاء مرا، وأصبحت من أهدى الناس عندما وجدت الموعظة، أرادت أن تغوي هذا الرجل، فهداها الله عز وجل به لأنه مراقب لله. السبب الثاني عشر التوبة التي تصلح الماضي وتصلح الحاضر وتصلح المستقبل، توبة نصوحا دائمة يريد بها الإنسان الأوبة إلى الله والرجوع إلى الله والفرار إلى الله تبارك وتعالى. السبب الثالث عشر العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي هو البصيرة للإنسان في دنياه، وهو القائد له إلى صراط الله المستقيم في الآخرة. السبب الرابع عشر كثرة الطاعات. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، لأنها عوامل الثبات. السبب الخامس عشر وهو تذكر الآخرة، تذكر القبر وما فيه وتذكر الآخرة وتذكر القرار إما في الجنة أو في النار، ليكون ذلك داعيا للإنسان إلى الهداية. السبب السادس عشر التأسي بالصالحين، يتأسى بهم ويعرف سيرهم كمصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي عاش الترف وعاش الغنى وعاش المال، ولكنه لما هدي إلى صراط الله المستقيم كان لا يلبس إلا الثياب الممزقة طلبا لرضوان الله عز وجل. هدى الله بدعوته الكثير من الناس، بل لو قلت بأن أكثر الأنصار اهتدوا على يد مصعب لكان هذا القول مقاربا للحق. وهكذا يتأسى بالصالحين السابقين الذين في سيرتهم الهدى والرشاد. عباد الله، اطلبوا الهداية كما تطلبون الرزق، اجلسوا في مجالسها، تداركوا ما مضى من أعماركم، اثبتوا فيما بقي من أعماركم، اطلبوا رضوان الله عز وجل، فمن طلب رضا الله ولو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال، اللهم ثبتنا على الهداية، اللهم اهدنا صراطك المستقيم مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم اعلموا يرحمكم الله أن أحسن الحديث وأعذب الكلام كلام الله رب العالمين، وأن خير الهدي هو هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك وخير خلقك نبينا محمد صاحب الحوض والشفاعة والذائد عن دينك القويم، وارض اللهم عن صحابته أجمعين الغر الميامين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنحرفين، اللهم عليك بالمنافقين الملعونين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وطهر الأرض من أشرارهم، وارزقهم البطانة الصالحين الذين يعينونهم على الحق وبه يعدلون. اللهم آمنا في دورنا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا بركة منك ومتاعا إلى حين. اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث المطر في أوطاننا. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.